لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا بثلاث الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال. لكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك قبأ. قال: الدخ الدخ. وقد كان خبأ له سورة البخار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخشأ فلن تعد وقدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. الكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين، يسبرء بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر أمر قرية في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 سجدة من عند أنفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نبأ من الأنصار رمي بنجم فاستناق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، أهل هذه السماء الدنيا، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا، فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون ويكذبونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يؤمن بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
شهد واختراق الصمت موجود، اختراق الصمت موجود قبل النبوة، وفي أثناء حياة النبي عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا، وبعد موته عليه الصلاة والسلام، فاستراق السمع لم ينقطع، لكنه كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا جدا لحكمة يعلمها الله جل جلاله. وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ملئت السماء حرفا شديدا وشهبا، فلم يصل مرضة الجن ولم يصل مسترق السمع إلى ما كانوا يصلون إليه قبل ذلك، وإنما قلت جدا، ولكنهم استرقوا بعض السمع، ولكنهم لم يسترقوا السمع كله، مثل ما جاء في حديث ابن قائد أنه قال: قد خبأت لك خبأ. قال: الدف. قال: اخفأ فلن تعد وقدرك، يعني انك كاهن سمعت الشياطين الكلمتين واوحتها اليك الدخلة، ما تدري في البقية، لان الشياطين ما يمكنوا من استماع الوحي الذي يوحى الى النبي عليه الصلاة والسلام. ربما تحدث اشياء في وقت النبوة مما يقضي الله جل وعلا به من الأمر في السماء مما لا يختص بالوحي وإنما هو من الأوامر الكونية وما سيحدث ونحو ذلك. فتفترق الشياطين السماء فيصلون لكن بقلة نادر. فإذا الأحوال بحيث افتراق الشياطين السماء بالنسبة للبعثة ثلاثة: ما قبل البعثة الافتراق كثير، وفي وقت البعثة مدة الرسالة قليل أو نادر، وبعد محمد عليه الصلاة والسلام زاد لكن لا يوصف بكثرة ولا بقلة، يعني زاد عما كان في البعثة لكن لا يوصف بكثرة. ولذلك كان قبل البعثة الكهان كثير يخبرون بالمغيبات والأمر في الأرض من هذا الجنس كبير، وبعد البعثة لا موجود لكنه قليل عما كان، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قليل عما كان قبل حياته عليه الصلاة والسلام وبعده. هذا من جهة. الجهة الثانية أن أولياء الشيطان تحصل لهم خوارق مثل الإخبار بالمغيبات، فكون الرجل يكون عنده خوارق عنده إخبار بالمغيبات لا يعني أنه ولي، هذا غلط فيه أناس كثير في عهد شيخ الإسلام وفي من بعده، يعتقدون أن من حصل عنده خوارق وإخبار بالمغيبات أنه ولي، هذا غلط كبير. الولي هو المؤمن التقي المتابع للسنة الموحد الصادق، هذا هو الولي. يجري الله على أيدي هؤلاء بعض الكرامات، لكن إذا كان فاسقا فاجرا مفرقا عمل المحرمات يطرق فرائض، وكيف يكون ما يحدث له من الخوارق كرامة؟ إنما هذه خوارق شيطانية. فإذا الخوارق على هذا ثلاثة أقسام: القسم الأول خوارق ليست في مقدور الجن والإنس، فهذه هي الآيات والبراهين التي يوصاها الأنبياء. والنوع الثاني خوارق تكون على يدي المؤمن التقي، تجري على يدي المؤمن التقي، فهذه التي تسمى حرامة، وهي دليل أيضا من دلائل النبوة لأنها ما حصلت لهذا إلا باتباعه لنبيه. الثالث خوارق تحصل للفجرة والكفرة وللعصاة اللي يرتكبون المحرمات ويفعلون الموبقات ويتركون الفرائض، هذه تسمى خوارق شيطانية. فإذا حصول الخارق بنفسه بمجرده لا يعني شيئا في الحكم على صاحبه، وله ظرف حال صاحبه. نعم.
الأسود العبسي الذي ادعى
النبوة،
والأسود العبسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة. لما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه. وكذلك مستهزئة كذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعيد على بعض الأمور، وأمثال هؤلاء كثيرون. مثل الحارث بن مسكين الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وصنعوا السلاح أن ينفذ فيه، وتسبح الضخامة إذا مسحها بيده، وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة وإنما كانوا جنا. ولما أمسكوا المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله فسمى الله وطعنه فقتله. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنفرط عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يسوجها مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحسن زكاة الفطر فسرق منها الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيصدقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أخيك البارحة؟ فيقول زعم أنه لا يعود، فيقول كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال دعني حتى أعلمك ما ينفع، دعني حتى أعلمك ما ينفع، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. ولهذا إذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبصرتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكر والتصفية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجن على لسان المشروع. والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك من أنزلة المشروع أنه يتخبطه الشيطان من المسجد ولبسه وتكلم على لسانه فإذا فاق لم يشعر بشيء مما قال. ولهذا قد يضرب المصدور ضربا كثيرا حتى قد يقتل وجهه الانسي او ينبذه لو كان هو المضروب، وذلك الضرب لا يؤثر في الانسي ويخبر اذا افاق انه لم يشعر بشيء، لان الضرب كان على الجن الذي لبسه. من هؤلاء من ياتي الشياطين باطعمه وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يحمل الجني الى مكه او بيت المقدس او غيرهما، ومنهم من يحمله عشيه عرفه ثم يعيده من ليلته، فلا يحج حجا شرعيا بل يذهب بثيابه ولا يحرم الى حاجه الميقات ولا يلبي ولا يقضي المزدلفه ولا يطوف بالبيت ولا يدع بين الصفا والمروه ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفه بثيابه ثم يرجع من ليلته. وهذا ليس بحج مشروع اتفاق المسلمين، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء وإلى غير قبلة. ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة من عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج، فقال ألا تكتبوني؟ فقالوا لست من الحجاج، يعني لم تحج حجا شرعيا. وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبه من الأحوال الشيطانية في فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله. وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن.
عندنا هنا أحسن المؤلف مثل الصاهري ولا يستعان بالكرامات عليها، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان،
فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحب الشيطان من الأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وكان فواحد فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع النكاء والتسلية يتنزل عليه الشيطان حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد. ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق مما حي أو ميت سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتسلم المشركين. ومن هؤلاء من يتصور الشيطان ويقول له أنا مقبل وربما أخبره بعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه كما قدر ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأهل المشرق والمغرب.
عندك بالحالك ولا عند الجميع؟ وش يقول؟
كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار لأرض المشرق والمغرب. يموت له الميت ويأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويطلب دون ويرجو ودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت ويدخل إلى زوجته ويذهب وربما يكون قد أحرق ميتهم بالنار كما تسمع كفارهم فيظنون أنه عاش بعد موته. من هؤلاء شيخ كان منه أوصى قادمه فقال إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني فأنا أجيء وأغسل نفسي. فلما ترأى قادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه. فلما قرأ ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب. وكان ذلك شيطانا وقد أضل الميت وقال إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء أيضا في صورته يغير الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك فإن كان من أهل المعرفة لعلم أنه شيطان فزج وهو استعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد. وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند القبر الذي يزوره فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت وإنما هو جن تصور بتلك الصورة. ومنهم من يرى ثالثا قد خرج من قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا. وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد أصبح إما الصديق رضي الله عنه ولته ساقيته أو ثوبه فيصبح على رأسه قصيدة وشعره محلوق أو مقصر وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. وهذه الأحوال الشيطانية تحصل ممن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات. والجن الذين يقترنون الإنس جنسهم على مذهبهم والجن منهم الكافر والفاسق والمخطئ. فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال وقد يعايرونهم إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإحسان عليهم بأسماء من يعظمونه من الدين وغيرهم ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه من نجاسة أو يقرب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن
ويقلبها يعني يقرأها من آخرها إلى أولها بالنسبة للآية.
ويكتبهن بنجاسة فيغيرون له الماء ويذكرونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر، وقد يأتونه من انه امر امرأة او صديق اما في الهواء واما نسلوعا ملجا اليه ملجا اليه الى ان
تهدى. هذا كله السحر في الاخير وكتابة الآيات بالنجاسات وإهانة المصحف والعياذ بالله أو البول عليه والعياذ بالله، هذا من آخر مراتب السحرة، يعني في تعلم السحر والعياذ بالله لا يكون كاهنا ساحرا تطيعه الشياطين وتعمل بأمره فيما يشتهي إلا إذا حصل منه الكفر بهذه الأنواع كما قد ذكر في بعض كتب السحر المعاصرة والقديمة. فالناس في زمن شيخ الإسلام وما قبله إلى زمن قريب من زمننا هذا كانوا يعتقدون في هؤلاء السحرة بالكهنة، واليوم في بعض البلاد مثل ما هو موجود في المغرب فيما يذكرون وفي لبنان وفي مصر أيضا على قلة، لكن في المغرب يقولون بالسحرة، وفي بعض البلاد يوجد أناس تخدمهم الشياطين ويخبرونهم بالمغيبات. وراجع على بعض أهل حتى هذه البلاد من أهل الفطرة، راجع عليهم أن أولئك قالوا الملائكة تخدمهم، الملائكة تخدمنا، هؤلاء صالحون ويظهرون لهم بصورة الصلاح، يزعمون أن الملائكة هي التي تصنع لهم وتخدمهم. الملائكة لا تصنع شيئا من ذلك ولم تخدم الصحابة في مثل هذه الأشياء، وإنما هذه من الشياطين يخبرونهم بالمغيبات ويغيرون لهم الأشياء ويصورون الأشياء وينطق الناطق وهو بعيد ويأتي ويقول الميت يقول كذا وكذا أو يسمع صوت وأشياء ذلك مما ذكر. المقصود من هذا البحث اللي ذكره شيخ الإسلام وأطال فيه من حيث الأمثلة تأصيل القاعدة، وهي أن الفرقان بين الخارق الإيماني والخارق الشيطاني هو حال الشخص. فإذا كان الشخص مطيعا لله، إذا كان من حصلت له الخوارق مطيعا لله ولرسوله آمرا ناهيا صاحب تقوى، فهذا قد يجد الله على يديه كرما. وإذا كان عاصيا مخالفا مرتكبا للمحرمات تاركا للفرائض، عنده حب للنجاسات وعنده إظهار للتعذيب بالنار أو الخوارق التي لا تحصل لأهل الإيمان لأنها أمور منكرة، فهذه حال شيطانية، حال شيطانية ولو ادعى أنها من الملائكة أو من صلاحه أو إلى آخره، فهذه أحوال شيطانية. كذلك ما يكون من الأمور التي ذكرها من الأمثلة هذه يجب على المرء أن لا يكذب، يقول لا ما حصل هذا، لأن الأشياء حصلت ويكون الذي رأى أنه حصل يقول حصل ورأيته بعيني، فيشيل الداعية إلى الحق، يشيل الموحد، يقول نعم حصل ولكن لم يحصل إلا من الشيطان، نعم سمع الصوت من القبر وهو صوت فلان وكلمكم وقال اسألوا كذا ولا انا غفرت لكم او سألت لكم ربي او شفعت لكم، لكن هو في الواقع صوت شيطان ليس صوت الميت، لان الشيطان قلب صوت الميت ليغوي العباد. فالاموات لا يخاطبون الاحياء، لم يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام الاحياء ولا الصحابه ولا شهداء بدر ولا اكرم الناس، لم يخاطب الأحياء بأموره. وإذا الشيطان تكلم على لسان هذا الميت فيحصل من هذا التكليم إغواء تعلق واعتقادات باطلة. إذن فالشياطين مهمته الإغواء كما هو معلوم، لا أحسن سنه وذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفرج من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. صوت الشيطان يشمل كل ما يغوي الشيطان به العباد من الاصوات، سواء كانت اصوات المخلوقين التي من جهه الشيطان او صوت الشيطان نفسه في الحجور وفي هذه الاحوال. طويلا يجب ان ينتبه الى مثل هذه المسائل خاصة في البلاد التي يكثر فيها الجهل والاعتقاد في كهنه الاولياء وما شابه ذلك، وان اكثر ما يحصل لهم من هذه الاشياء انما هي من الشواطئ وبعضها خيالات. سبب استطراد شيخ الاسلام في مثل هذه الامثلة هو ان يعلن القارئ الذي يقرأ كتابه انه محيط باحوال القوم حتى لا يقول قائل انت تتكلم عنهم وانت لا تعرف. فذكر كل الاصناف، الاصناف جميعا يعني التي يحصل لهم الخوارق وتخدمهم الشياطين في اصناف ما يحصل لهم في الاطعمة في الاشربة وفي الطيران في الهواء وفي الماء وفي الاخبار بالمغيبات وفي النطق عند الحضور وفي التمثل بالاشخاص. كل هذه حصلت للناس وهو يمثل بها حتى يجمع ما بين معرفة واقع الناس ما بين تقريب الأحسان الشرعية حتى يكون أعلم في الحجة. ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه، لا أدري هل ذكرها هنا أم لا، أن الشيطان تمثل في صورته. يقول وقعت مرة بطائفة من أصحابي ضائقة وكرب، قالوا فرأينا صورتك، فرأيناك يعني عندنا، فاستغثنا بك فأتيت وخلصتنا من العدو. فلما أخبروه لما قدموا بنفس قال لم آسف إنما ذاك شيطان تطور بصورتي ليغويكم، فاحذروا أو كما قال رحمه الله تعالى. فالشيطان بشهادة الثقات الجمع من أصحابه تمثل بصورته، لذلك هو عن شيخ الإسلام هذا يقين لأنه يعني شهد به الثقات وهو يعلم بيقين من نفسه أنه ما تعدى بنفسه. كيف هؤلاء يقولون حصل لنا كيف 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 وأن كيف خلصتنا؟ لا شك من هذا من الشيطان، وذلك يتكلم بأشياء مبنية على محسوب، المبني على محسوس لا يكذب. تعليق اللي ذكرته هذا يرد عليه بما ذكر شيخ الاسلام عن نفسه، لانه ليس تخيل بحال الناس وانما هو ذكر عن نفسه هذه الاشياء. مثلا هذه يعني تطول والى اخره، نقف عند هذا. نعم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد يأتونه من أهواه من امرأة أو صبي إلا الهواء وإلا مشروع الجان إليه إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، والإيمان بها إيمان بالبشر والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان فضل مطيعا لله ورسوله باطلا وظاهرا لم يمكنه الدخول معه في ذلك أو مسالمته. ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمال المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ويشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية. فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: إلا أن الناس علي في صحبتي وذاتي به أبي بكر، ولو كنت مستقلا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبة خير الله لا يبقين في المئة ولكن صاحبكم خير الله لا يبقين في المسجد خوفة إلا شدت إلا خوفة أبيدت،
إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد أما فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة لأهل الحبشة وبكوا من حسنها وتصاعير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الربيع الصالح بنوا على قبره مسجد وصور فيها بنوا على قبره مسجدا وصور فيه تلك التصاعير أولئك صراط الخلق عند الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء كالذين اتخذوا القبور مساجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تدع القبر يتني يعبد اشتد غضب الله على القوم اتخذوا القبور عن دمائهم مساجد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث ما كنتم فان صلاتكم تجلبني. وقال صلى الله عليه وسلم ما من غد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله وصل بقبري ملائكه يبلغونني عن امه السلام. إن الله وكل بقدري ملائكة يبلغون إن الله وكل بقدري ملائكة يبلغون عن أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة ليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أعلم أن يقول قد جليت. فقال إن الله وقد أعلم أن يقول قد جليت. فقال إن الله حرم على الأنبياء أن تأكل لحوم الأنبياء. وقد قال الله تعالى في كتابه والمشركين من قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تبعنا لهتكم ولا تبعنا مادا ولا سواع ولا سواع ولا معوك ويعوك ويسرى. قال ابن عباس وعيده ليسرك هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا فيه ثم صوروا كما في لهم تعبدون فكان هذا مبدا عباد في الاوثان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مسجدا ليسد باب الشرك كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ والشيطان يقارنها وقت الطلوع وقت الغروب فتكونه الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين. فسد هذا الباب الشيطان يذل بني آدم بحسب قدرته فمن عبد الشمس والقمر بحسب قدرته فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل دعوة الكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور ويسمي الأيام كروحانية الكواكب وهي شيطان. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. وكذلك عباد الرحمن قد تقاتلهم الشياطين. وكذلك من استغاث بميت أو غائب وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في الجنة والمساجد. وكذلك عباد الرحمن قد تقاتلهم الشياطين. وكذلك من استغاث بميت أو غائب وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد. ويروي حديث هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو إذا أعرفتم المعرفة فعليكم أصحاب القبور وإنما وضع هذا من فضل
الأمور.
إذا أعدتم الأمور فعليكم لأصحاب القبور، وإنما وضع هذا من فتح باب الشرك، ويريد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهون بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحيانا عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين، مثل أن يضع القرآن عند القبر فيجدونه قد العقد، أو يوضع عنده مصر فيرون شيطانه قد فارقه، جفع الشيطان هذا ليضلهم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك لفت بطن هذا، فإن التوفير يطرد الشيطان، ولهذا قيل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط، ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان. وهذا باب الرأس لا يستطع له هذا الموضع. ولما كان
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الجمل أوردها شيخ الإسلام المؤلف رحمه الله لبيان حال الذين تحصل لهم خوارق، وأن الكثيرين من أهل زمنه لا ينفقون عن أن يكونوا من أهل هذه الصفات، إما أن يدعو الميت، وإما أن يدعو به، وإما أن يتخذوا قبره مكانا للعبادة. الطرق الصوفية بعامة تعلقت بالقبور، وتعلق أصحابها والمريدين، وتعلق أصحابها وتعلق المريدون بالمشاهد هذه، إما قبور من استدعوهم من أصحاب المعرفة، مثل ما يقال عند قبر عبد القادر الجيلاني، ومثل ما يقال عند قبر الرؤساء منهم في دمشق في مصر إلى آخره. فهؤلاء صفتهم أنهم يتعلقون بالموتى، واتخذوا القبور مساجد، وعظموا تلك المشاهد. ولهذا ذكر لك أن هؤلاء الذين تحصل لهم خوارق هم من أهل البدع والشركيات، معلوم أن كرامة الله جل وعلا لعبده إنما هي للمؤمن المتقي، وأن أهل البدع والشرك فهم إن وقعت لهم خوارق فهي من الشياطين، لأنهم يضلونهم بغير علم. وهذه الصور الثلاثة التي ذكر، أن يدعى الميت بأنواع الدعاء، إما بالاستغاثة به، يقول أنا يا ولي الله أغثني، أنا ابني، أنا في كفايتك، أنا في كنفك، أعني على هذا الأمر، أنا في غياثك يا غياث المستغيثين، أغثني، ونحو ذلك مما هو دعوة لغير الله جل وعلا فيما هو من اختصاص الرب جل جلاله. أو أن يدعى بالميت، والدعاء بالميت له صور، منها أن يسأل به بذاته، يقول أسألك ربي بفلان، الميت يا عبد القادر في البدوي في العيبروس وعالسهلان، هذا إذا سأل بالميت يظن سائل أنه يحصل له حين ذات قبول لسؤاله وتحصل له أحوال عند القبر إذا سأل بالميت، لأن روح الولي تساعده، والسؤال بفنان هذا وسيلة من وسائل الشرك وبدعة وخيمة، فلا يجوز لأحد أن يتبع هذه البدعة ولا أن يعمل بها، هي أن يسأل بفلان كائنا من كان ولو كان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك بنبيك، أسألك بأبي بكر، أسألك بأهل بدر، أسألك بالولي فلان، هذا كله بدعة ووسيلة إلى الشرك. الصورة الثانية للدعاء بالميت أن يدعو به أن يتوسل بما يظنه من منزل أهل الميت، يقول أتوسل إليك ربي بحق فلان الولي عليك، أتوسل إليك بعمله الصالح، أتوسل إليك بمكانته عندك وحرمته عندك ونحو ذلك. فأن يقول أسألك بحقه، أسألك بحرمته عندك، بجاهه عندك ونحو ذلك، هذه كلها داخلة في الدعاء به، وهي أيضا بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما الدعاء عند القبور فإنما شرع الدعاء عند القبور في الميت، وقد يدخل الحي تبعا، فالشرع جاء بالزيارة الشرعية للقبر والدعاء عند القبر للمقبور لا للحي، وقد يدخل الحي تبعا في الدعاء، فأن يقول الحي للميت اللهم ارحم المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو يقول اللهم اغفر لأصحاب القبور ونور عليهم قبورهم واغفر لنا ولهم ونحو ذلك، فيكون دعاؤه لنفسه أتى تبعا لأجل أنه دعا للمؤمنين بعامة من أهل القبور، فيدخل هو تبعا لاستقلالا. أما أن يختص موقع لقبر أو قبور أو المقبرة للدعاء للحي أو أن يدعو لنفسه، فهذا من البدع المحدثة، وهو وسيلة إلى تعظيم القبور والعبادة عندها. هذه الصفات الثلاث موجودة عند أهل التصوف وأهل العلو في الأولياء، حتى قال قائلهم في قبر معروف كرخي العابد المشهور، قالوا فيه قبر معروف السرياق المجرد، يعني أن من آياه شيء وأراد الاستشفاء من الأمراض البدنية أو الأمراض الدينية، يعني كان عليه ذنوب أو أراد شيئا أي لدينه أو دنياه، فعليه القبر المعروف فإنه السرياق المجرد، يعني أن يدعى معروف أو أن يسأل به أو أن يدعى عند القبر، كل هذه الصور حاصلة. وإذا كانت هذه الصور من البدع والمحدثات، وبعضها بدعة كفرية شركية، فمعلوم أن الشياطين تساعد أهل البدع وتساعد أهل الشرك كما ساعدت أوائلهم، فإن أول الشرك كما ذكر هو قصة قوم نوح في عبادة صد وشواء ويعوث ويعوق ونصر، فلما عبدوهم أغوصهم الشياطين وصار عندهم أحوال وآراء وكلام تنطق، وربما خرج من القبر وتصور بصورته وكلم في الصورة إلى غير ذلك مما ذكر. لهذا جاء في هذه الشريعة النهي الشديد عن اتخاذ القبور مثالا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور من أنبيائهم مثالا، ألا لا تتخذوا القبور مثالا فإني أنهاكم عن ذلك. وأن من اتخذ القبر مسجدا يعني فصلى عنده أو دعا عنده واختصه بذلك فإن هذا مبتدئ وملعون، فكيف بمن عبد صاحب القبر واستغاث به؟ لا شك أن هذا أعظم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه وصية قالها عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وصية أوصى بها الأمة وحذرها من ذلك. فإذا كان هؤلاء من أهل الشرك والبدع والخرافات فإنه يحصل لهم خوارق، وهذه الخوارق من الشياطين ليست كرامات. فإذا لابد أن يكون ثم فرقان بين الكرامة والخارق الشيطاني. فالكرامة هي للمؤمن المتقي المتبع للسنة، أما الخارق الشيطاني فهذا يحصل لكل من تولى الشيطان، تولاه بطاعته في الشرك وفي البدع والخرافات وفي تعلق بغير الله جل جلاله. إذا تبين ذلك فأصحاب الطرق الصوفية في زمن شيخ الإسلام كان عندهم كل هذه أنواع التعلقات، تعلق بالقبور، تعلق بالأوثان، تعلق بالأولياء، كان عندهم اعتقاد في الشيخ حتى إنهم يعتقدون فيه أنه يعلم ما في النفس حتى ولو بعد، كما قال قائلهم لأحد مريديه: إذا هممت بمعصية فتذكر أني أعلم حالك. هذا لا شك أنه من ادعاء ما ليس له، وبه حصل التعلقات لأنها تربية غير شرعية. فهو إن كان نطق بها الأول يريد تخويفه ويريد تربيته، لكن هذا الدعاء شيء من أمور الغيب والعياذ بالله، لهذا حصل من التربية الباطلة السلوكية حصل الشرك والبدع وأنواع من الضلالات. المقصود من هذا أن الرجل الذي أن المكلف الذي يتعلق بهذه البدع بالقبور ودعاء أصحابها وبالبناء على القبور وبهذه المشاهد الشركية أو بسؤال أصحابها أو السؤال بهم أو الدعاء واختصاص القبور بمزيد مزية، هؤلاء قد تقسمهم الشياطين وقد تظهر له من القبر من قبر فلان يسمع صوت المدفون ويعرف صوته من مشايخه ويخبره بأشياء فعلها هو، فعلت في بيتك كذا، وهذا يبقى متعلقا لا يدري أن حقيقة الحال أن هذا الشيطان. والجن يروننا من حيث لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالشيطان ولي لغير المؤمن، ينصره ويساعده ويدله. هذا ينبغي على الناظر في مثل هذه الأحوال أو الذي يناظر من يذكر مثل هذه الأحوال ألا يبادر بإنكار وقوعها. يقول مثل هذا قد يقع، قد يكلم الميت، قد تسمع أصوات، قد يخبر فلان بالمغيبات، لكن الذي يخبره في هذه الأشياء ويحصل له هذه الخوارق إنما هي الشياطين، لأنها ولية لأهل البدع والشرك، والشيطان يريد العباد أن يقعوا في الشرك، والبدع التي هي وسائل الشرك هي طريق الشرك وبريد الشرك، فلذلك يعينهم الشيطان، فيعود الأمر إلى أن هذا منزل الشياطين، فلا ينكر وقوعه لأنه وقع وشوهد، لكنه يكون خارقا شيطانيا وليس كرامة. فالفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية ظاهر، وهي أن الكرامة يؤتاها المؤمن التقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن المتقي، لهم البشرى في الحياة الدنيا، ومن البشرى الكرامات التي قد تحصل لبعض عباد الله. أما من ليس على الإيمان والتقوى والسنة من أهل البدع والشركيات فلا تحصل لهم خوارق، ولكن ليست بكرامات، إنما هي خوارق شيطانية، إما من جهة القدرة أو من جهة الغنى أو من جهة العلم، تحصل لهم خوارق عجيبة، مثل ما ذكر ناقل في الهوى، ولما قال لا إله إلا الله ذهب الشيطان الذي يحمله فسقط، ومثل أن يعلم ما في البطن، ومثل أن يغيب في وقت الحاجة ويكلمهم يخبرهم بأشياء مخفية، كل هذا من فعل الشياطين. وإن الإنسان يعلم قصوره أنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هي أن لا تنسبوا إليهم بعد الممات، بعد الممات لا تنسبوا إليهم، لذلك نقول هي تحصل لهم بالنسبة لخارق الشيطان يحصل لهم في الحياة، أما بعد الممات فليس له لأنه انتهى، لكن الشيطان يدل به، ليس خارقا له لكن يدل به، مثل ما يحكم عند القبور يا آخر، الشيطان يضل به ليس خارقا له لأنه انتهى. وأما الكرامة فإن العبد قد يكرم، العبد المؤمن قد يكرم بعد مماته، يكرم في أحبابه، يكرم في من يعطف عليهم، في من يرحمهم، مثل ما أكرم الله جل وعلا به أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته من أشياء ذكرت، فهذا لأجل محبته عليه الصلاة والسلام له، ومثل إكرام الله جل وعلا العبد الصالح الذي يموت فيصلح الله جل وعلا عقبه ويحفظ لهم دينهم وأموالهم إلى آخره، كما جاء في سورة الفتح وكان أبوهما صالحا، يعني فبسبب الصلاح أكرم الأبناء وهكذا. فإذا بعد الممات في الواقع ما ينسب الخارق ولا الإكرام للميت، وإنما يقال الشياطين فعلت أو أكرم الله جل وعلا فلانا بعد وفاته بكذا، بصلاح أحبابه، بنفع من يحب، بنفع الأمة إلى آخره. من الميت فلا يحصل له كرامة في نفسه لما يراه الأحياء، كرامته عند ربه جل وعلا. هنا منزلة صورة ثانية، ليست منزلة صورة ثانية، نعم صورة مثل السؤال بالذات، لكن السؤال بالذات أعظم، أعظم وسيلة للشرك من السؤال بالجاه أو بالعمل أو بحق فلان. الصوفية عندهم كتب في السؤال ومنظومات في السؤال بالدواء، مثل منظومة اسمها جالية البدر في السؤال بأهل بدر، جالية البدر في السؤال بأهل بدر، منظومة كل منها سؤال واحد من الصحابة في بدر، منها منظومة صغيرة ضمن السؤال بالموتى كبيرة، السؤال بالذات أعظم وسيلة، السؤال بالجاه الحق قد أقل منه، لكن كلها بدعة وفائدة. هي طريق لتعظيم بدعة ليست شركا، بدعة وبدعة في الدعاء لأنه لم يأتي بها دليل ولا سنة، ووسيلة إلى أن يعظم المسؤول به فيسأل من دون الله. أول ما حدث كان السؤال بالزواج قبل ما يحصل السؤال دعاء غير الله مباشرة، كان السؤال بالزواج نسألك بفلان فلان كثر هذا، ثم حصل الشرك السؤال الميت لهذا. تجد أن شيخ الإسلام في بعض المواضع يسمي سؤال الميت الشفاعة بدعة، والسؤال به بدعة، وذلك لأنها لم تكن عند المشركين، حتى طوائف مشرك العرب لا تعرف الاستشفاع به مباشرة، يعني يقول اشفع لي، لا، لكنهم يعبدون ليشفع، لكن اشفع لي يا فلان، اشفع لي يا لات، اشفع لي يا عزى، هذا ما في، ولكنهم يعبدون ويتقربون ليشفع، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله الزلفى، وهم يرومون منها الشفاعة، ولذلك سماها بدعة في بعض المواضع لأنها بدعة حدثت وليست سابقة، وهي بدعة كفرية شركية. نعم، مثل الشرك مثل محرم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولكن بدعة لا يعني أنها ليست بشرك، تكون شركا أكبر ببدعة، هذا باعتبار أنها حدثت في الأمة، والبدع منها بدع كفرية شركية مخرجة من الملة، منها بدع ما دون ذلك، لكن في تعبير أهل العلم العام يعني الذي يجري مشهور أن يختص البدعة بما دون الشرك، إذا جئت تعبر فنعبر بالبدعة بما دون الشرك، وإذا كانت المسألة شركا أكبر ما نقص عليها، نقول شرك أكبر مخرج من الملة أو شرك أصغر أو نحو ذلك.
ولما كان هذا الانقطاع الى المغاراة والبوادين والبدع التي لم يسعها الله ولا رسوله، صارت الشياطين كثيرا لا تأوي المغارات والجبال، مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون وجبل لبنان الذي بالساحل الشامي وجبل الفتح بأسوان وجبال جبون وخراسان وجبال بالجزيرة وغير ذلك وجبل اللسان وجبل الأحيش وجبل سلمان قرب الجبيل وجبل شهمك عند تبريز وجبل ناشف عند أسوان وجبل نهاوين وغير ذلك من الجبال التي من النزار الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب، فإنما هناك رجال من الجن كالجن رجال، كما أن الإنس رجال، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فمن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلد يشبه جلد الماعز فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جن، أي قالب كل جبل من هذه الجبال الأربعين من هذه الجبال الأربعين الأبدان لكل جبل من هذه الجبال الأربعين الأبدان
ما هو الأربعين الأربعين الفتاة. كل جبل فيه أجدان
أربعين.
ويقال بك لجبل من هذه الجبال أربعون الأبدال وهائلة إلا من هذه
الجبال أربعون الأبدال أربعة أربعة يكونوا هذه السبعة في مؤلفات رجال أربعة سبعة أربعة أربعين الآن في المغربي أربعة خبر كل بلد في أربعة.
وهؤلاء الذين يظنوا إيران أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال كما يعرف ذلك كما يعرف ذلك بطرق متعددة. وهذا باب لا يتسع لهذا الموضوع ببسطه وبسم ما نعرفه من ذلك. فإذا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يقول نفسه في هذا المختصر الذي كتب من أنشأنا أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمر ذلك. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يسجل إذن ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل ما كان له نوع من قرص العادة كان وليا لله وكل الأمرين خطأ. ولهذا تدري أن هؤلاء يدعون أن للمشركين وأهل الكتاب نصارى يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله. وأولئك يسجدون أن يكون معهم من له قرص عادة. والصواب القول الثالث وهو أن معهم من ينصره من جنسه لا من أولياء الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين من كتاب السنة تختلف بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله. لكن خوارق لهؤلاء يعارض بعضها بعضا. وإذا قطر من له تمثل من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم. ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا. ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم. ليفرق الله بذلك بين أولياء المتقين وبين المتكبرين بهم من أولياء الشياطين. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفات أثيم. والأفات الكذاب والأثيم الكافر. ومن أعظم ما يقوي الأحلال الشيطانية سماء الغناء والمناهي وهو سماع المشركين. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من السلف: تصدية التشفيق باليد والمكاء مثل الشفير. فكان المشركون يتخذون هذا عباده. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك والإسلامات الشرعية. ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على اجتماع غناء قط، لا بكف ولا ببث ولا تبادل ولا سقطت ذلته، بل كل ذلك تمد باتفاق أهل العلم بحديثه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحد منهم أن يقرأ والباقين يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له: قرأت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لم علمت أنك تستمع لحذرته لك تحذيرا أي لحسنته لك تحسينا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جملوا القرآن بأصواتكم فقال صلى الله عليه وسلم: والله أشد أجرا أو والله أشد أجرا والله أشد أجرا أو اجتماعا وجد من حسن الصوت بالقرآن من صاحب القيلة إلى قيلته. وقال صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود اقرا علي القران. فقال: اقرا عليك وعليك انزل. فقال: اني احب ان اسمعه من غيري. فقرات عليه سوره النساء حتى انتهيت الى هذه الايه: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك، فاذا عيناه تجرفان من الجفاء مثل هذا السماع وسماع النبيين وأتباعهم. فما ذكر الله ذلك في القرآن. فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وإنا حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وإنا هدينا واهتدينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في أهل المعرفة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومدح سبحانه أهل هذا السماء بما يحصي له من زيادة الإيمان واستعراض الجلد ودمع العين. فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المكان تقتعد منه جلود الذين اتقوا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأما السماع المحدث سماع الفك والدس والقصد فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القريب والطاعات من القرب والطاعات كما يعدونه من الجبال المدينه. حتى قال الشافعي: خلصت ببغداد شيئا احدثت الزنادقه يسمونه التغدير يسدون به الناس عن القران. واولياء الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون ان للشيطان فيه نصيبا وافرا، ولهذا كان منه اختيار من حضره منهم. ومن كان أبعد عن المعرفة وعن تمام ولاية الله كان يسير الشيطان فيه أكثر، وهو من منزلة الخمر، بل هو يؤثر في النزوة أعظم من تأثير الخمر. ولهذا إذا صلت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين فتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء، وقد تحصل عداوة بينهم كما تحصل بين شراب الخمر، فتكون شياطين أحدهم أكثر من شياطين الآخر فيكفرونه. ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين. فإن قتل المسلم لا يحل إلا لما أحله الله، فكيف يكون قتل المعصوم لا يكرم الله به أولياءه؟ فإنما آية الكرامة للجميع استقامة. فلم يكرم الله عبدا يسلم ويله على ما يحب ويرضاه ويزيده مما يقربه اليه ويرفع به درجته. وذلك ان الخلائق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما هو من جنس القدره والملك كالتصرفات الخالقه العباد، ومنها ما هو من جنس الغنى من جنس ما يعطاه الناس في الجاهل من العلم والسلطان والمال والغنى. وجمع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الامور يستعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه اليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله، إن زاد بذلك رفعة يرتضى من الله ورسوله وعلى درجته. ويستعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذل والعقاب. فإن لم يتبارك الله تعالى بتوبة أو حسنات ناحية، وإلا كانت أمثاله من المجيبين. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارج طارة من كلبها كما يعذر الملك عن ملكه ويسلب العالم عمه 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 وطارة من كلب التطيرات ويسلب العالم عنه وصار في كلب فطيات فينكر من الولاية الخاصة والعامة وصارة ينجو إلى درجة الكفار وصارة يرتد عن الإسلام وهذا يكون مسلما له خوارق وهذا يكون مسلما له خوارق شيطانية فإن كثيرا من هؤلاء
ذكر ان سمعنا عدة مسائل الاول المسألة الاولى منها ان طائفة ممن تحصل لهم الخوارق تعبدوا بعبادات بدعية من مثل الانقطاع والذهاب الى المغارات والجبال والبراري والفلوات يتأملون ويتعبدون وينقطعون عن الناس فتجد أن طائفة منهم يأون إلى الغيران أو إلى الأودية ويلبسون ملابس الحيوانات يعني صوف الحيوانات ونحو ذلك رغبة في التقصف والبعد عن الملذات وأيضا رغبة في التفكر ولا شك أن هذه الطريقة لتحصيل الإيمان طريقة بدعية مذمومة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها بعد نزول الوحي عليه وإنما كان يتعبد ويتحنث في الغار يعني في حراء الليالي وذوات العدد سنة قبل نزول الوحي عليه ولما نزل الوحي عليه ونزل ربما أتى الغار ثم لما بعث للناس ترك عليه الصلاة والسلام ذلك تعبدا فإذا إثباته بدعة فلم يأمر به عليه الصلاة والسلام بل أمر بمخالطة الناس والصبر على أذاهم فقال عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم فإذا التخلي بمثل هذه الطرق والانفراد يظن هذا المحذور ويظن محذورا آخر وهو أن فاعلة يسير وحده ويبيت وحده ويأوي إلى هذه الغيران وحده وهذه أشياء تأتي معها الشياطين كما قال عليه الصلاة والسلام الراكب الشيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب فهؤلاء لما أووا إلى المغارات وتعبدوا بها العبادات البدعية جاءتهم الشياطين فذكر أحوالهم وذكر أنواع ما يحصل في الجبال إلى آخره وهؤلاء تأتيهم أحوال كلامية يعني يسمعون من يكلمون ومن يخبر لهم الغذاء بكلام رجال وتارة يقوم في صور رجال لا يعلمونهم وهذه الأنواع سمتها الصوفية رجال الغيب، يعني الرجال الذين لا يعرفون ويأتون ليخدموا ولينصروا الولي وهم غائبون لا يعرف منهم، سمينهم رجال الغيب. وكما ذكر لك شيخ الإسلام أن الرجل إذا انقطع فإن الشياطين تعين، والذين يعينونه هم رجال الجن، وإذا كان رأى رجلا فإنه رأى جنيا، والجن قد يتشكل في صورة رجل وقد يكون يسمع صوت رجل إلى آخره. قال الآن تقريبا انقطعت إلا في إلا جدا العالم، لكن مثل هذه الأحوال الانقطاع بالإيمان والتعبد والنظر والتفكر والمحدثات هذه انقطعت على هذا النحو. المسألة الثانية التي عرض لها هي أن الخوارق التي تحصل الناس في التفكير بها والتجريد ثلاثة أقسام كما ذكر: قسم يكذب مطلقا وقسم يصدق مطلقا. الصواب أن إنها لا تصدق ولا تكذب، بمعنى أن نقول ليست هذه حرامة من الله على جهة التفسير، والواقع حصلت هذا جهة التفسير، ولكنها من جهة الشياطين. والعياذ بالله لما دخل الاستعمار ودخلت جنود المشركين والكفار إلى طائفة من بلاد الإسلام في القرون المتأخرة، ورآهم من رآهم من الصوفية سمى تلك العساكر الشركية الكفرية، سماها طائفة من الصوفية رجال الغيب، يعني أن هؤلاء الرجال الذين ينصرون الأمة بالغيب، وعنين أنها كرامة. هذا ولا شك بسببه تمكن الكفار من بلاد المسلمين، فأعظم من مكن لهم الصوفية الذين إما أن تركوا الأمر وقال توكلنا على الله ولم يفعلوا سببا، أو قال هؤلاء رجال الغيب الذين يخدمون المؤمنين. على من جراء الاعتقادات الفاسدة الباطلة. المسألة الثالثة التي ذكر مسألة السماع. السماع مما تكلم فيه العلماء من قديم، وكان الناس يتعبدون به في أول ما حدث من جهة ما يسمى التغذير، مثل ما قال الشافعي في من أحدث التغذير في بغداد. والتغذير سمي تغذيرا لأنهم يأخذون جلودا قديمة يدفت عليها التراب والغبار، فيدعون يعني لأنهم متطشفون متزحدون كما يزعمون، فيضربون عليها بالعصي فتظهر صوتها كصوت الدف، فيترنمون به مع الأشعار، فسمي الفعل مع الإنشاد تغبيرا لأنه يظهر مع الغبار. وحقيقة التغبير هو إنشاد الأشعار الجغبية مع استخدام الدفوف، هذه حقيقة التغبير. والأشعار الجهدية أحدثت أحدثها طائفة من المتجذبة لتنشد في مقابلة الغناء المحرم الذي انتشر في عهد الدولة العباسية، انتشرت الغناء المحرم والمعازف يعني في أنواع من الألحان موجودة في الكتب المعروفة وأصوات، فأحدثوا هذا في مقابلة ذلك. تدرج الأمر إلى أن صاروا يتقربون إلى الله بسماع الجسد نفسه والطبور والمزمار اللي هو البوق أو اللي سمع هنا والقفص، يعني لأنه هو القفص قفص السكر يوقف يدك ويفرق بعد ذلك يفرق ثم يكون تكون منه مزمارا، فأصبحوا يتقربون إلى الله بذلك، ينشدون الأشعار الجهدية ويترممون من بهذه الأصوات، يعني بالقصب والمزمار والطبل في أشياء محزنة. معلوم أن هذه الآلات قد تستخدم بألحان يكون معها نشوة، وقد تستخدم بألحان يكون معها حزن ورقة، ولهذا هم استخدموها في جانب الحزن والرقة والبكاء، وأثرت على النفوس، فلما أثرت وبكى من بكى من سماعها وأثرت في القلوب وفي ترقيقها ظنوا أن هذا مشروع، لأنها أحدثت أمرا مشروع وهو البكاء والخوف من الله جل وعلا، فظنوا أن وسيلته تكون مشروعة. لهذا ألف كثير من أهل العلم في السماع وفي ذنه وفي أنه مما أحدث في مؤلفات كثيرة معلومة لدى المطلع. آل الأمر إلى أن بعد زمن إلى أن يصحب هذا السماع رقص، والرقص ليس على صفة الرقص اللي ترونه الآن من الصوفية، لا، هو أول ما بدأ رقص تمايل من التوادد كما يقولون، في والتمايل من جراء أثر هذا السماع، فهو من جهة خوفه ورقته وترممه وانشغاله بهذا السماع ورقة قلبه أصبح يتمايل، ثم آل الأمر إلى أن صار التمايل مخصوص، إلى أن صار هناك ناس يؤدون، فصار صفوفا وشعائر عندهم مع الزمن. هذه كلها أمور لا شك أنها محدثة، أرادوا منها من السماع سماع الأشعار أو سماع المزامير، هذه أرادوا منها رقة القلوب، وأرادوا منها الاستعاضة عن سماع المعازف والسماع الشيطاني، وآل بهم الأمر إلى أن كان السماع الشيطاني. معلوم أن السماع الذي يحرك القلوب ويبعث فيها الإيمان ويبعث فيها الخوف والرجاء والمحبة وأنواع العبادات القلبية ويثمر العمل، إنما هو سماع القرآن، هذا هو السماع المشروع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. وقال جل وعلا أيضا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا من شدة ما سمعوا وتأثرهم به. وكما ذكر لك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءة أبي موسى الأشعري وحدثه، قال أبو موسى له لو علمت بك لحبرته لك تحذيرا، وقال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن في أصواتكم. القرآن حجة الله الباقي وفي نفسه مؤثر، ولكن أيضا مطلوب أن يزين القرآن بالصوت، لأن الصوت من جهته يحصل نوع التأثر، التأثر يكون بالكلام وبنغمة الصوت، رنة الصوت. ولهذا أوتي داود مزمارا، كان داود إذا ترنم كأنما يسمعون مزمارا، وهذا التلذذ في سماع القرآن هو السماع الشرعي الذي به تحيا القلوب وبه يكون الإيمان وتعظم أنواع العبادات القلبية النفس من خوف الله جل وعلا وإجلاله وتعظيمه، لأنه يسمع كلام الملك العلام الجبار جل جلاله وتقدس أسماء. فإذا هذا السماء هو سماء أهل الإيمان. أما سماء المشركين فهو كما كانوا يفعلون عند البيت، وما كان دعاؤهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، يعني دعاءهم عند البيت كان مكاء يعني كثيرا، لأن المكاء في اللغة هو الصفير، مكة يعني الصفر، والتصفية هي التصفيق، فكانوا يتعبدون بذلك برنة، يعني يصفرون ويصفقون برنة للتأثير على القلب. الله جل جلاله جعل سماع أهل الإيمان سماع القرآن، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا أنواع السماع التي يظن أنها فيها فوائد من سماع الألحان بما يقول غير القرآن على كله من المحدثات، ومن جنسه ما حدث في هذا الزمان من الأناشيد اللي يسميها الشباب الأناشيد الإسلامية التي فيها استعمال للدخول أو تحتوي على معنى باطل أو تكون جماعية، هذه كلها من أنواع المحدثات. فإذا كان النشيد له الشعر إذا كان جماعيا هذا واحد، أو كان معه دفء، أو كان مستملا على معنى باطل إما من جهة العقيدة حتى الاستغاثات ومخاطبة الموتى، أو من جهة التحنيث الباطل ونحو ذلك، هذه كلها منكرة وهي شبيهة في ألحان وسماء الصوفية. ولهذا إنما جاءت الأناشيد من جراء التربية الصوفية لبعض الجماعات الإسلامية. أما نشيد المرء بمفرده فلا بأس، حتى ذكر العلماء أن المرء لو تغنى في بيته في بيت أو بيتين من الشعر وترنم بها ان هذا لا بأس به، يعني اذا كان وحده وكان قليلا، يعني اراد ان يرفع صوته في شيء فهذا لا بأس به، يعني انه ليس بمنكر، لان النفس قد كما عللوا قد تحتاج. بحث هذا التفارين في شرح منظومة الآداب وبما هو معروف في محله. المقصود ان انشاد المنشد وحده لقصيدة بلحن لا بأس به، إذا كان وحده ينشد قصيدة، لكن ما يستعاض عنها أو تكون سماعا مقصودا، يعني يرقق القلوب بها وتقرر يصبح ترقيق القلوب بمثل هذه القصائد التي تتكرر، هذه كلها من جنس سماع الصوفية وقد تفضي إليه. سماع المؤمن هو القرآن، لهذا تجد أن الذين انفتحوا على هذه الأشياء ما يستلذ للقرآن، ومن استلذ للقرآن وأذن له وسمعه وتلاه أو حفظه وقام به فإنه لا يأنس لتلك الأشياء، لأن الله جل وعلا قذف بالحق على الباطل، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو ذاك.
يعني
نقاط الرياء يعني كبرياء يعني قصدك كبرياء؟
لا
الرياء على بحسب النفس هذا ما يكون فيه يعني مثلا قد تحسن قراءة بالقرآن لأجل أن يقال قراءته بالقرآن هذا رياء وقد أحسن قراءة بالقرآن وأتباتى أو أبكي لأجل أن يتأثر الثاني هذا مشروع اقرأ القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباتوا زينوا القرآن بأصواتكم النية هي المبادئ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يريد أن تكون قراءته أعظم تأثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان حدث للنبي عليه الصلاة والسلام خشوع وتعظيم وعبادة حين سماعه لأبي موسى فله هو أجر فهو يريد هذا الأجر العظيم الذي حصل بسببه لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام.